بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. قبل أن نبدأ ببحثنا، نشكر الله تبارك وتعالى على الانتصارات التي حصلت للشعب الفلسطيني على هؤلاء الجلاوزة، هؤلاء الغاصبين المحتلين لأرضهم. ونحن نعرف أن هذه غدة سرطانية زرعها الاستكبار في وسط المسلمين ليجعله سببا لإيذاء والاعتداء وظلم عامة المسلمين. وهؤلاء الشعب كانوا في الحقيقة ضحية لهذا الأمر، وكانوا يائسين قبل زمان أنه يمكن هذا الشيء، ولكن الله تبارك وتعالى إن شاء الله سوف يكمل لطفه وفضله في الانتصار الكامل وتطهير جميع الأراضي من وجود هؤلاء الغاصبين المعتدين. كما أبارك هذا الأمر لإمام الحجة عليه السلام، لمراجعنا العظام وللأمة الإسلامية وأعلمتم سادة الحضور، ولا سيما الشعب الفلسطيني المظلوم، هذه الانتصارات الكبيرة. وهذه الانتصارات انتصارات أخبر به سماحة السيد القائد في سنة 2015 الميلادية، عندما كان هناك كلام في البرجام، وهذا الجماعة 5+1 هم أرادوا أن ينفذوا ويكملوا مسألة البرجام، وكان إسرائيل في حالة القلق. ثم قالت رئيس الإسرائيلي، قالت نحن لا نبالي بذلك لأن مدة برجام 25 سنة، ونحن أقوياء، بعد 25 سنة نحن أقوياء ولا نخاف من إيران. ولكن الإمام الخامنئي في كلمته ذكر أن إسرائيل بعد 25 سنة لا وجود له لها، هذا أولا. وثانيا، نحن سوف نكون مستمرا على معنوياتنا الثورية وقوتنا إن شاء الله. والآن مر ما يقرب من 8 سنوات، ونرى هناك يعني نسمع صوت كسر عظام إسرائيل، هذه الدولة الظالمة الغاشمة، مضافا إلى ما هي مبتلى في داخلها بالمشاكل الكثيرة، كما رأيتم مسيرات ضد دولتهم. ولكن هذا الشيء الذي حصل اليوم الماضي أمرا غريبا جدا، ما كان يتوقع هكذا أن يتقدم ويدخل في أراضي المحتلة، يعني إلى بلادهم إلى وطنهم، يدخل بكل السرور وابتهاج ويستطيع أن يتقدم. وهذا الشيء الذي إسرائيل تدعي عندها إمكانيات قوية، عندها عيون ناظرة، عندها تجسس قوي، ولكن مع ذلك في غزة، والغزة تحت براثن هؤلاء، استطاعوا في داخل غزة أن يتدربوا على الجهاد وعلى صناعة الصواريخ، وصناعة تلك الصواريخ بهذا العدد الهائل، كيف استطاعوا أن يصنعوا صواريخ ويخفوها تحت الأرض بحيث لا يدري لا جواسيس إسرائيل ولا أي شيء أنهم استطاعوا أن يصلوا إلى هذه المرحلة من القوة. وكذلك قيد الصواريخ، هؤلاء الطائرات من دون طائر، هذا العدد الهائل من الطائرات القوية الدقيقة كلها صنعت في داخل غزة، وإسرائيل ما عرفت ذلك. فهذا فضيحة لهم، ونعرف أنهم في الحقيقة طبول بلا حقيقة، صوتهم عالي ولكن لا قوة لهم، وأنهم يحسبون أنفسهم أو يريدون أن يروا أنفسهم قويا، ولكن الواقع إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هؤلاء كيد الشيطان، هؤلاء عوامل الشيطان، فعلينا ألا نخاف منهم، ونعرف أننا أقوى، ومن يتكل على الله فهو حسبه، إن الله لقوي عزيز. فعلى ذلك هذه الانتصارات أولا صارت فضيحة لهذه الدولة الظالمة في ضعفها، ضعفها العسكري وضعفها كذلك الاستخباراتي وضعفها في أمور مختلفة، وبحمد الله تقدموا. ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقوا وأن يتابعوا الأمر حتى ينهوا هذه المسألة، لأن إسرائيل مرارا وكرارا عندما صار خروجه من بيروت كان دفعة واحدة، وكان في جنوب لبنان هم خرجوا هربوا من دون إعلان، إذا هؤلاء الفلسطينيين هجموا عليهم من دون إعلان، ولكن هم كرارا قد هربوا وتركوا الأراضي من دون إعلان. قسم كبير من جنوب لبنان عندما صار هؤلاء خرجوا، خرجوا خوفا، يعني أنهم كما وصموا القرآن هم يحبون الحياة، يود أحدهم لو أمر ألف سنة وما هو من بزعته من النار أن يعمر. هم بما أنهم متمسكين بالدنيا، الإنسان الذي متمسك بالدنيا هو يطمأ في الحياة كثيرا، ولذلك يخاف خوفا شديدا ويخاف من الموت. قل إن كنتم تحبون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، الله عليم بالظالمين. هم يعرفون ذلك، يعني هؤلاء يعرفون أنهم يعملون على خلاف عقيدتهم، إذا هم يهود على دين موسى عليه السلام وهم يعملون بالتوراة، التوراة لا يأذن لهم هذه الأمور التي يعملونه. هؤلاء خارج عن اليهودية وخارج عن المسيحية، هؤلاء لا دين لهم، وإنما هم حزب ظالم مستكبر ومعتد على الآخرين واعتدوا على هذا الأمر. والشيء الذي هو جميل جدا أن ليس فقط في منطقة فلسطين كان هناك فرح، انتشرت الفرح والاحتفال في بلاد مختلفة. في الليلة الماضية في إيران في كل المحافظات كان هناك سرور وابتهاج، مسيرات بالدراجات بالسيارات وغيرها، حتى في القرى، في القرى هناك حركة. في اليمن رأيتم جماعات كبيرة خرجوا يعني سرورا بما حصل في هنا وأعلنوا نحن معكم. وكذلك في باكستان، في بلاد مختلفة. هذا دليل على أنه إن شاء الله مبشرات بوحدة الأمة الإسلامية وحصول جيش دولي عالمي لإن شاء الله ظهور إمام الحجة عليه السلام، حتى يكون حركة إمام الحجة عليه السلام حركة عالمية. ولعل عندما يأتي الإمام عليه السلام ليس هو يحارب وجبا أو شبرا بعد الشبر، أو لا، أنه عندما جاء الناس يؤمنون به من شتى أنحاء العالم ويحضرون عنده في أول مرحلة للجهاد، وبعد ذلك على ما ورد في بعض الروايات أقل من سنة هو يأخذ جل كرة الأرض، كرة الأرضية الناس يميلون. وهذه الحركة التي ترى أنه هناك قلوب ملايين من الناس في أنحاء العالم مع المسلمين، مع المقاومة، مع خط الثورة، ما فكر الذي أنشأه الإمام رضوان الله عليه، هذا دليل على إن شاء الله يكون مبشرات وطلائع للدولة العالمية الشاملة، العدالة التي تنشر في كل العالم، الذي يملأ الله الأرض به قسطا وعدنا بعدما ملأت ظلما وجورا. ونتمنى من الله تبارك وتعالى هذا الأمر، ونتمنى من الله تبارك وتعالى انتصار هؤلاء إخواننا في فلسطين حتى يكملوا مشوارهم بتطهير جميع أرض فلسطين ودفع هؤلاء الظالمين من أراضيهم. كان بحثنا في هذه المسألة المقطع الأول، لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحينئذ فإن لم يبغ محل التدارك وجب عليه السجدة السهو للنغيصة، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة قبل السجدة السهو، وإن بغي محل التدارك وجب العود للتدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقا سجدة وسجدة السهو لكل زيادة. هذا الذي قاله السيد رضوان الله عليه، يعني من ترك سجدة واحدة نسيانا هو يجب عليه بعد الصلاة أن يقضيها بعد إكمال الصلاة. ذكرنا أن المشهور قالوا بذلك العلماء الكبار، ولكن هناك ذكروا أقوال أخرى، منها ما نسب إلى المفيد في المقنعة والشيخ في التأديب من تفصيل بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين أو أولتين والأخيرتين، فذهبوا إلى بطلان الصلاة إذا نسي المصلي سجدة واحدة. قالوا لا فرق بين السجدتين وسجدة واحدة، إذا سجدة واحدة كذلك نسي عليه إعادة الصلاة، الصلاة باطلة، ومعناه أنه لا يكفي أن يصلي لأن يقضيها بعد الصلاة. هذا الرأي الذي نسب إلى المفيد وإلى الشيخ رضوان الله عليه ما أدري أين نسب من أين. عندما نراجع إلى كلام المفيد رضوان الله في المغنعة نرى كلامه نفس كلام المشهور ولم يقل بهذا الأمر. هو في المغنعة يقول من سهى عن سجدة من السجدتين ثم ذكرها وقد رفع رأسه وهو جالس سجدها ولا إعادة عليه، يعني إذا ما دام يمكن التدارك فليتدارك، وإن ذكرها بعد قيامه سجدها ما لم يركع حتى بعد القيام سجدها، يجلس ويسجد ثم يعود وإن ذكرها بعد قيامه سجدها ما لم يركع ثم رفع رأسه يعني ثم يقوم فابتدأ القراءة، فإن ذكرها بعد الركوع مضى في صلاته، ركع في الركعة اللاحقة مضى في صلاته، فإذا سلم قضاها وسجدها بعد سجدة السهو بعدها سجدة السهو. هذا نفس كلام السيد في العروة وكلام المشهور. فالنسبة إلى مفيد رضوان الله عليه في المغنعة أنه هكذا، من أين أخذوا ما أدري. كما أن بالنسبة إلى شيخ رضوان الله عليه المفيد والشيخ في التهذيب، عندما نذهب إلى التهذيب كذلك لا نرى هذا الأمر، بل نرى بالعكس نفس قول المشهور في التهذيب. وكذلك علامة رضوان الله عليه، علامة في المختلف الذي كتاب المختلف للذكر خلافات الفقهاء، إنما يأتي إلى هذه المسألة يذكر المسألة على قول المشهور ثم يقول وذهب إليه الشيخان، يعني المفيد والطوسي رضوان الله عليه والسيد المرتضى وأتباعهم، يعني علامة رضوان الله عليه كذلك ينسب إليهم ما كان قول المشهور، لا هذا القول أنه لا فرق بين السجدة وسجدتين. فعلى ذلك نسبة هذا الكلام إلى الشيخ في التهذيب أو إلى المفيد في المقنعة، عندما نراجع إلى المقنعة نراجع إلى التهذيب لا نرى ذلك، بل بالعكس من أراد أن يراجع تهذيب الأحكام مجلد الثاني صفحة 155، كذلك المقنعة هذا صفحة 147، هذا أين متن كلامه. فعلى نسبة هذا القول ما أدري لماذا لهذين الكبيرين. وأما على كل حال استندوا لهذا الكلام، يعني جاءوا برواية لهذا الكلام كأنه هذا مصدر هذا الكلام، حديث بإسناد الشيخ رضوان الله عليه أن أحمد بن محمد بن عيسى أن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين، وفي الكافي ذكر هذا ركعة، يصلي ركعة، هنا تعبير يصلي ركعتين يعني ركعتين، ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى. قال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين، استقبلت حتى يصح لك الثنتان، وإذا كان في الثالث والرابع فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع عدت السجود. هذا الحديث من ناحية السند سنده لا بأس به، سند جيد، لأن الشيخ رضوان الله عليه يروي أن أحمد بن محمد بن عيسى وهو من الأجلاء، وهو أن أحمد بن محمد بن أبي ناصر أبي نصر البزنطي رضوان الله عليه، فسنده لا إشكال فيه. وكذلك كليني يروي هذا أن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن محمد عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر مثله. هذا السند كذلك جيد، نعم في طريق واحد من ما ذكره الكليني سهل بن زياد، ولكن في الطريق الثاني ليس سهل بن زياد، فعلى ذلك سنده جيد. وحتى يصبح لك أنهما ثنتان ولم يزد على ذلك، هذا زيل الحديث هكذا شوي يختلف عبارة عن ما ذكره الشيخ رضوان الله عليه. والحميري كذلك ذكر هذا في قرب الإسناد بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثل هذا الأمر، فعلى ذلك سنده لا بأس به قطعا. ولكن عبارات هذه الرواية فيها يعني اضطراب شديد، لأنه يقول أن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام، أبا الحسن يعني الإمام الكاظم عليه السلام، أن رجل يصلي ركعتين، يعني أبا الحسن أبا الحسن علي بن موسى الرضا وأبا الحسن الإمام الكاظم، قد يعبر عن إمام الكاظم بأبا الحسن وقد يعبر أبا الحسن الماضي يعني بعد وفاة إمام عليه السلام موسى بن جعفر، وكان إمامة إمام الرضا عليه السلام، وهو إذن أبا الحسن، كان يقول أبا الحسن الماضي أو أبا الحسن البزنطي كذلك من دوات عن إمام الرضا عليه السلام. ثم يقول نعم أن رجل يصلي ركعتين، ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى، قال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة هنا أبي ناصر يقول سألت أبا الحسن عن رجل، ثم يقول قال كان أبا الحسن يقول، كان أبا الحسن يقول معناه مستمر، هذا كلام كثيرا ما استعمل، كان رسول الله يقول كذا كان كذا يعني استمرار، ولكن بيان الأول سألت أبا الحسن أن بد كان أبا الحسن لا حاجة هذا التعبير لا يناسب، قال كان أبو الحسن يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت حتى يصح له ثنتان، يعني إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين، ظاهر السجدة واحدة أو ثنتين، كلامنا فيما إذا كانت ترك السجدة الأولى سجدة ثم تذكرها، وهذا فلم يدر أواحدة أو ثنتين، معناه كان يشك هل أتى بالسجدة الواحدة أو ثنتين، استقبلت حتى يصح لك الثنتان، استقبلت يأتي بمعنى إعادة الصلاة واتخذوا بهذا المعنى، بينما إذا كان شك الإنسان وهو جالس أنه السجدتين سجدة أو سجدة واحدة عليه يسجد سجدة أخرى حتى يتيقن، استقبلت حتى يصح لك ثنتان. وكذلك عبارة كان يقول إذا ترك، هذا ترك فعل ماضي، إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان، هنا كان المفروض أنه استقبل حتى يكون له ثنتان، هناك الخطاب، الخطاب عبارة اضطراب خرج من غائب إلى المخاطب ثنتان. وإذا كان في الثالثة ثم عاد إلى الماضي والغائب، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت السجدة، فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود، يعني عبارات غير ملائمة. ولذلك في معنى ما أراده رضوان الله الحديث المراد من هذا الحديث صار هناك يعني اختلاف، بيانات مختلفة ما المراد من هذا الحديث. أن صاحب الوسائل رضوان الله عليه بعد أن يروي هذا الحديث عن الشيخ رضوان الله عليه وعن كليني وعن حميري بعد ذلك يقول أقول لعل المراد، ولا يجزم على ذلك، لعل المراد أنه شك بين الركعتين الأولتين، يعني أن الإمام قال استقبلت لأنه كان الشك بين الركعة الأولى والثانية. طبعا في الركعتين الأولتين في فرض الله من شك في صلاته في عدد ركعات فرض الله صلاته باطلة بعد التأمل، إذا لم يعني يصح عنده شيء صلاته باطلة. فهو نقول لعل المراد أنه شك بين الركعتين الأولتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة، فالمراد بالواحد والثنتين الركعات لا السجدات. يعني هناك كان أمرين، أولا هو ترك سجدة، وثانيا شك بين الواحد والاثنين ركعة الأولى والركعة الثانية صلاة باطلة. إذا صلاة باطلة لا يحتاج إلى إعادة السجدة، لأن الصلاة باطلة، إعادة السجدة أو قضاء السجدة لترميم الصلاة، الصلاة الباطلة لا ترمم. فالمراد بالواحد والثنتين الركعان لا السجدات بقرينة قوله بعد أن تكون قد حفظت الركوع، ولما يأتي في حديث المعلى وغيره، وبه يجمع بين الأحاديث. يقول بما أحاديث معلى كذلك الذي ذكرناه في اليوم الماضي، كان إذا كان الشك بين واحد والاثنين عليه إعادة الصلاة، ولكن إذا شك في السجدة إذا كان محل التدارك فليتدارك، وإذا لم يكن محل التدارك يأتيه بعد الصلاة. هذا بالنسبة إلى هذا الكلام، يعني الاضطراب الذي نرى في هذا العبارة. أن السيد الخوي رضوان الله عليه أتى بهذا الحديث يعني دعما لهذا القول ثم يرد عليه، قال دلت على اختصاص القضاء بما إذا كانت السجدة المنسية من الأخيرتين، وأما في الأولتين فنسيانها يوجب البطلان ويقيد بها إطلاق القضاء الوارد في الروايات المتقدمة. هو رضوان الله عليه أراد أن يقول هذا الحديث يعني يلائم أن يكون دليلا لقول الذي يقول إذا كان الشك في الركعتين الأوليين فصلاته باطلة، إذا نسيان السجدة، نسيان السجدة في الأوليين الصلاة باطلة، نسيان السجدة في الأخيرتين الصلاة غير باطلة. هذا القول الذي نسب خلاف المشهور. هو على كل حال جعل هذا الحديث ذكر بيانا لاستدلال على هذا القول ثم يرد على ذلك ولا يقبل، يعني ذكر في بعض الأمر ثم قال ولكن الصحيح غير صالحة للاستدلال بها، وبنفسي نقول هكذا. لاضطراب المتن، حيث أن المفروض في السؤال ترك السجدة فهو أمر مفروغ عنه، والسؤال عن حكم نسيانها فلا ينتبه عليه الجواب المتعرض، مفروض أنه هو قاطع بأنه ترك سجدة، ولكن ظاهر العبارة أنه شك تردد فلم يدر أواحدة أو اثنين، فلا ينتبه عليه الجواب المتعرض لحكم الشك. في الجواب جاء شيء لمن شك السؤال أم من تيقن أنه ترك سجدة، الجواب الإمام يعود إلى من هو متردد بينه أتى بالثنتين أو كذا، لأن يعني عبارة الحديث جاء هكذا. نعم، فلم يدري، جاء فلم يدري هل جاء باثنين كذا، فعلى ذلك هذا لا يلائم. فهو رضوان الله عليه كذلك يقول إن الصحيح غير صالحة للاستدلال بها لاضطراب المات، حيث أن المفروض في السؤال ترك السجدة فهو أمر مفروغ عنه، يعني يتيقن بترك السجدة، والسؤال عن حكم نسيانها، نسي ثم تيقن أنه ترك، فلا ينتبه عليه الجواب المتعرض لحكم الشك. في أنه سجد واحدة أو ثنتين. ومن هنا حملت على أن المراد من قوله فلم يذ واحدا أو ثنتين الشك في أنها الركعة الأولى والثانية، فيكون حكمه عليه السلام بالاستقبال يعني إعادة الصلاة من أجل أورود الشك في الأوليين الموجب للبطلان. يعني هناك السؤال كان من نسي السجدة، الجواب من لم يذ في الركعة الأولى أو الثانية، لا علاقة بين الجواب والسؤال. ولكنه كما ترى بعيد غايته، حيث أن المفروض في السؤال نسيان السجدة من الأولى وتذكرها في الثانية يعني في الركعة الثانية، فلا شك من حيث الركعة، فلا يرتبط به التعرض لحكم الشك في الركعات. ونحوه في البعد ما احتمله في الوسائل، وبعد ذلك يذكر ما قاله في الوسائل، يقول هذا كذلك بعيد ما احتمله في الوسائل من أنه مع فرض ترك السجدة الشك في الركعتين الأولتين. يعني عنده مشكلتان، مشكلة ترك السجدة ومشكلة الشك بين الأولى والثانية، إذ لا يلائم التفريع المستفاد عن حرف الفاء. يعني هذا الذي قاله صاحب الوسائل كذلك كان مكابرة، يعني قال كأنه مستر أن يحل المشكلة، وإلا كلمة الفاء هذا لا يلائم معا، لأن الفاء للتفريع. كان الذي قاله لعل المراد أنه شك بين ركعتين أولتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة، فالمراد بالواحد والثنتين الركعات. بينما نص الحديث لا يلائم ما سألت أبا الحسن عليه السلام أن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى. قال كان أبو الحسن يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر الفاء، يعني الشيء الذي مترتب على ترك السجدة، الشك بين الركعات ليس أمرا مترتبا على ترك السجدة، فلم يدر واحدة أو ثنتين، يعني بما أنه ترك السجدة لم يدر، هذا لا علاقة له، لم يدر هل في الركعة الأولى أو الثانية. يعني إذا أردنا الفاء لابد أن نقول أنه أراد الإمام عليه السلام، إذا كان هذا الكلام من الإمام، أنه أراد أن يقول شك في السجدة هل في السجدة الأولى أو السجدة الثانية. ولكن أعود إلى مسألة الركعة، لا وجه له. فعلى ذلك هذا الحديث ساقط عن الاعتبار في هذا الأمر، وهناك احتمالات أخرى ذكروها ونكتف بهذا المقدار. وعلى كل حال هذا الحديث لا يلائم مع هذا القول، فهذا القول لا مستند لها، بل بالعكس هناك روايات متعددة ذكرناها وجلها صحاح أو موثقات دلت على من ترك سجدة عليه أن يقضي، إذا استطاع أن يتدارك في الأثناء فليتدارك، وإذا مضى مكان التدارك يأتي بها بعد الصلاة قضاء ويسجد سجدة السهو لأنه نسي في الصلاة ثم جاء بقضائها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.